أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فأسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا وآباءنا وأمهاتنا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا ومرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ثم أما بعد، أيها الكرام والأحباب، فكما قلت لكم في اللقاء الماضي، أقول أيضا في مقدمة هذا اللقاء، كنت أود الاعتذار وما حملني على المجيء إلا أن بين يدي قصة نبي الله أيوب. فالإنسان يضمحل بحق والله ويستحي أمام صبر نبي الله أيوب 18 سنة على البلاء، ومع ذلك يحمد الله جل وعلا، ومع ذلك لم يقف عن عبادة ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يقف عن تبليغ الدعوة إلى الله جل وعلا، فهو نبي من الأنبياء مسؤول عن دعوة. بل إنني وقفت على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل، حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بالسبع الطوال. هذا حين مرض، لما مرض النبي عليه السلام، شوف انت لما تكون مريض تعمل ايه. النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض قام بالسبع الطوال، صلى بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، في الرواية قال وكانوا يعدونها سورة واحدة. حسبهم كده في القرآن حوالي 10 أجزاء أو أكثر من 10 أجزاء. فأسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم، وإننا ضعفاء، إننا ضعفاء، وإن العون من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعلن ذلك، يعلن عجزه أمام الله جل وعلا في كل صلاة، بل في كل فاتحة يقرأها يقول إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب، نحن مسؤولون أن نعبدك، وهذا حقك علينا، ولكننا ضعفاء لن نعبدك إلا إذا أعنتنا، فالعبادة لك والعون منك. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. لازلنا أيها الكرام، معلش على ضعف الصوت، لازلنا آمين يا رب، لازلنا أيها الكرام مع قصة نبي الله أيوب، وهو من الأنبياء الذين أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي بهم، كما قال تعالى فبهداه مقتده، فبهداه مقتده. وهذا هو عنوان هذه السلسلة التي بدأتها معكم، فبهداه مقتده. نأخذ من قصص الأنبياء ما يفيدنا في الاقتداء والعبرة والعظة، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا إياكم على ذلك. التقيت بكم أيها الكرام في اللقاء الماضي مع فائدتين من قصة نبي الله أيوب، مع الفائدة الكبرى لنبي الله أيوب والتي إذا ذكر اسمه تذكر هذه الفائدة، وإذا ذكر الصبر يذكر اسم نبي الله أيوب، مع تزكية الله جل وعلا لنبي الله أيوب: إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا. فالتزكية من الله جل وعلا وكفى. والتقيت معكم كيف أن نبي الله أيوب فقد الصحة، فقد الولد، فقد الصحبة، فقد المال، فقد الأهل، بل فقد البلد، فلقد طرد كبقية الأنبياء، لكنه لم يفقد قلبه الذي اتصل بربه. فر منه وابتعد عنه كل أحد، لكن قلبه كان مع الواحد الأحد، فكان مثالا للصبر. نسأل الله جل وعلا أن يرينا هذا النبي في الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لكم على قدر الإيمان يكون البلاء، فإن كان في دينك رقة فالترمومتر، إن صح هذه العبارة، الترمومتر على إيمانك هو بلاء من الله جل وعلا لك. ثم التقيت بعد ذلك معكم مع كلمة نبي الله أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وتعلمنا الأدب، تعلمنا الأدب من نبي الله أيوب مع ربه جل وعلا، فهو لم ينسب الضر إليه بل نسبه إلى الشيطان كما في السورة الأخرى في سورة صاد، كما قال الله جل وعلا: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، مسني الشيطان بنصب وعذاب. تأدب نبي الله مع أيوب مع ربه بعد 18 سنة من البلاء، لم يقل يا رب اشفني، إنما قال: أني مسني، مسني الضر وأنت أعلم بحالي وأنت أرحم الراحمين، فألا أعلم أنك رحيم، أنك الشافي، أنك الطبيب، أن العافية بيدك، فإن ذهبت الليلة إلى طبيب في الورى فلا بد أن يكون قلبك مع طبيب السماء، فالله جل وعلا هو الطبيب. ولقد جعل بعض العلماء الطبيب من أسماء الله جل وعلا، كما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا طبيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت رفيق والله الطبيب، أنت رفيق والله الطبيب. وهو القائل أي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، ذهبت أنادي طبيب الورى وروحي تناجي طبيب السماء، طبيبين، فهذا ليصف لي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا كل شفاء. ثم الليلة بإذن الله جل وعلا نكمل الفوائد من قصة نبي الله أيوب، أعيدها عليكم مجملة: التقيت معكم، إنا وجدناه صابرا، الثانية: وأنت أرحم الراحمين، الثالثة: وذكرى للعابدين، أو كما قلت في قصة نبي الله داود وفي قصة نبي الله سليمان: نعم العبد إنه أواب. ثم الفائدة الرابعة: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم الخامسة: أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم الفائدة كم؟ السادسة: لماذا البلاء؟ لماذا البلاء؟ ثم السابعة: أعظم ما سئل الله، أعظم ما سئل الله، العافية. ثم أخيرا: فاضرب به ولا تحمل. لا شك أيها الكرام كما قلت أيضا في مقدمة اللقاء الماضي: ما من أحد منا بل ومن الناس قاطبة إلا وتحت ملابسه خفاء لا يعلمه إلا الله، فكل منا له ابتلاء، بل كل منا فيه مرض سواء عرفه أو جهله، كل منا فيه مرض، كل منا له شكوى، كل منا له بلاء، وهذا البلاء على قدر إيمانك. فهذا الموضوع قصة نبيل أيوب لنا جميعا. يعني أنا لا أكلم المرضى بالمستشفيات أو من ينامون على الأسرة البيضاء، إنما الكلام لي ولك ولكل الناس. فكل مر ببلاء أو هو في بلاء أو سيمر ببلاء، ما من أحد من بني آدم ينفك عن هذا، لا بد أن يكون له بلاء. ونسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من كل بلاء. فماذا تعمل مع البلاء؟ قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذه الفائدة، ذكرى للعابدين. الله جل وعلا، الله جل وعلا ينبه أو يقول للأمة وللناس جميعا: لقد كان نبي الله أيوب في بلائه الشديد يعبد الله جل وعلا. يعني ليس المرض أو البلاء ليس كسر الرجل أو كسر الظهر أو كسر العنق، ليس مرض السرطان أو أي مرض مانع عن الصلاة ولا مانع عن عبادة. فالعبادة لها أشكال متنوعة ولها أنواع مختلفة، فتستطيع أن تعبد الله جل وعلا حتى وأنت مريض. وهذه رسالة من الله جل وعلا إلى كل مريض، عنوانها وذكرى للعابدين. بل كما قال في الآية الأخرى في سورة صاد عن نبي الله أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم نعم العبد إنه أواب. فمع البلاء صبر ومع البلاء عبد ربه جل وعلا. فتستطيع أن تعبد الله جل وعلا مع بلائك. والعبادة مع المرض لها طعم خاص، العبادة مع المرض لها مذاق جديد، العبادة مع المرض لها لذة لا يجدها إلا من عاش فيها. فالآن قلبك رقيق ستعبد ببكاء، الآن قلبك لين ستصلي بدموع، الآن أنت محتاج إلى الله جل وعلا ستقرأ الآيات بفهم، ستقرأ الآيات بفهم، الآن أنت قريب من الله جل وعلا ستعبد الله جل وعلا كأنك تراه. فالعبادة مع المرض لها طعم خاص. نعم، أنا لا أقول بأن العبادة مع المرض سهلة، لا، نعم العبادة مع المرض ربما تكون صعبة، ربما تكون شاقة. فإنسان أصيب مثلا، إنسان أصيب مثلا بانزلاق غضروفي ربما لا يستطيع أن يقوم الليل، تعبان، ظهره تعبان. إنسان أصيب عافانا الله إياكم بكسر في إحدى قدميه وجبست، هيقعد يصلي قيام الليل على رجل واحدة والتانية محملة، تعبان، صح. أنا لا أنفي أن يكون متعبا مع هذا المرض، ولكن الله جل وعلا هو المستعان. فنبي الله يوسف كما ذكرت لكم من فوائد قصة النبي يوسف التي أخذت منا 4 محاضرات، قال الله جل وعلا: فصبر جميل والله المستعان، فصبر جميل والله المستعان. لن تستطيع أن تصبر إلا إذا أعانك الله جل وعلا، فالعون منه سبحانه وتعالى. ثم إن لأن العبادة في البلاء صعبة، كذلك الأجر حين تعبد الله جل وعلا مع البلاء أو مع الفتنة أو مع المرض أجر عظيم أيضا، أجر لا يدور بالبال والله ولا يخطر بالخيال، أجر عظيم جدا. ففي صحيح البخاري بل في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار، في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج، وفي رواية: العبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. العبادة في وقت الفتنة، في وقت الابتلاءات، في وقت أكثر الناس بعيدا عن الله جل وعلا، خش المستشفى قليل بفقر يصلي، قليل بفقر يقرأ المصحف، ليه؟ أنا مستني يعمل عملية ويخرج، لما يبقى يفرغ ما يصلي. فلو عبدت الله جل وعلا الآن ربما يعطيك الله جل وعلا الأجر كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هجر النبي، تعرف عن هجر النبي؟ هجر النبي دي كانت سبب في تكفير ذنوب رجل قتل نفسه. والحديث في صحيح مسلم أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه ثم جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب أحدهما في المعركة فلم يتحمل جرحه فأخذ خنجره أو سيفه فقطع وريده فنزف فمات. يبقى ميت إيه؟ منتحر. لا مش كافر، ميت منتحر. وهذا مشهور عند الناس أن المنتحر كافر، لا، المنتحر فعل كبيرة من أكبر الكبائر أن قتل نفسه، إنه مش كافر إلا إذا استحل قتل نفسه، إلا إذا استحلها. فمن استحل النظر إلى النساء كافر بعد أن تقام عليه الحجة. فكل مستحل لمعصية إذا أقيمت عليه حجة يكفر. فقاتل النفس، قاتل نفسه لا يكفر إلا إذا استحل. فهذا الصحابي قتل نفسه، انتحر، فرآه صاحبه وقد حزن عليه، رآه في الرؤيا في ليلة يأتي بصورة طيبة كريمة بوجه منير يلبس ثيابا طيبة، فقال له، وقد رآه بهذه الصورة الطيبة لكنه يغطي يده، قال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي. فقلت: بماذا؟ غفر لك؟ انت ميت منتحر. قلت: بماذا؟ قال: بهجرتي الى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني شوف الهجرة عملت ايه، كان السبب في تكفير الذنوب بهجرتي الى النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له: ولم تغطي يدك؟ طيب انت مغطي يدك ليه؟ قال: قال الله جل وعلا لي: إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك، إنا لن نصلح منك ما أفسدته من نفسك. فقام من نومه فقص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يده إلى السماء: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. يعني يا رب لقد غفرت له كل ذنوبه بالهجرة إلي، واغفر له بقية ذنوبه بدعوتي له. ودعوة النبي كما تعلمون صلى الله عليه وسلم دعوة النبي مستجابة، فغفر الله جل وعلا له كل ذنوبه. شاهد أيها الكرام أن العبادة وقت المرض لها أجر عند الله جل وعلا عظيم، ومن ثم فهي رسالة إلى كل مريض كما أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لأحد الصحابة المرضى، قال: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني لا تنفك عن العبادة. طيب إن لم تستطع على جنب، صل على حالك، على أي حال، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك: طب مش قادر على جنب، على الجنب الثاني، مش قادر على الجنبين، ان شاء الله بايدك، ان شاء الله ايماء، ان شاء الله بعينك، لكن لا تترك الصلاة، فاعبد الله جل وعلا على حالك والله جل وعلا يقبلك. فالله جل وعلا لن تنفعه طاعتك ولن تضره معصيتك، لكن الله جل وعلا سبحانه يريد ان يرى منك الطاعة. اعمل، هاعمل يا رب، ولكن كما انه قال لك افعل، هو القائل لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. واحد مثلا ايده مقطوعة، والوضوء ان تغسل اليدين، طب يعمل ايه؟ يغسل ايد واحدة. طب وضوء تم. فالله جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، اعطاه يدا واحدة خلاص. فأسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم. العبادة في المرض كل اللي عاوزاه همة، بس كل اللي عاوزاه همة. وإذا كانت لديك همة عالية تعب الجسد وقلبك فرح، تعب الجسد وقلبك مقبل، تعب الجسد والقلب لا يتعب، بل يريد أكثر من ذلك. فالعبادة أثناء المرض تحتاج فقط إلى همة عالية، إلى قلب متصل بالله جل وعلا، فهي ذكرى للعابدين. كلمة ابن القيم رحمه الله تعالى: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. أنت مريض، عاوز ربنا يشفيك، هو يريد منك العبادة، اعبد، مش يشفيك، لا، يشفيك ويديك كذا وكذا وكذا، كما سأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فهي ذكرى للعابدين. فنبي الله أيوب كان عابدا لله جل وعلا، كان عابدا قبل المرض وأثناء المرض وبعد المرض. طيب، ابتليت بمرض وكنت تعبد الله جل وعلا قبل المرض، فأقعدك المرض عن العبادة كلية، خلاص مش قادر يقوم الليل، مشلول سيارة رباعي، كرم الله جل وعلا، يعطيك الله جل وعلا الأجر كأنك تقوم. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري مبشر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من العمل أو من الأجر صحيحا مقيما. واحد مرض وكان متعود أن يقرأ كل يوم 3 أجزاء، وأن يقوم الليل 11 ركعة كل يوم، وأنه يقعد جلسة الضحى، وأنه يحضر كل يوم درس من بين المغرب والعشاء، تعود كل يوم كده، دخل المستشفى يعمل عملية، لا عارف يحضر جلسة الشروق، ولا عارف يحضر جلسة من المغرب للعشاء، ومش عارف يقرأ قرآن، لأن كل مطلوب مش عارف أشعة ومطلوب تحاليل، ومش عارف متعلق رجله فين ومتعلق إيده فين. أترى ربك جل وعلا هو الكريم يحرمك من الأجر؟ تأخذ كأنك بتصلي بالضبط. لأجل ذلك رسالة: اعبد الله جل وعلا في وقت رخائك، حتى إذا مرضت يجري عليك عملك دون انقطاع. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من الأجر صحيحا مقيما. طيب، ما هي أفضل عبادة لأهل البلاء؟ ربما لو قلت لواحد مريض ظهره تعبان ولا رجله مكسورة ولا عنده صداع قوم الليل، يقول مش قادر، مع ان يعني نصيحة للي عنده انزلاق ظروفي واللي عنده ضعف في عضلة القلب واللي عنده قصور في اشتراك التاج واللي عنده ضيق في التنفس واللي عنده تعب في مش عارف فين، اقول له قوم الليل. ايه والله، ازاي اقيم الليل؟ ده الدكاترة بيقولوا لي الوقفة الطويلة غلط لك والقعدة الطويلة غلط لك. انا بقول لك اللي النبي بيقوله عليه الصلاة والسلام: لا، قوم الليل واطل القيام وسترى الشفاء والعافية. ليس هذا من عندي بل من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال كما روى الحديث بعض اصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عد معاه الخمسة دول: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. مستحيل واحد يبقى صالح وما بيقومش الليل، ما يبقى صالح صالح وبلا ما صالح وما بيقومش الليل، لا، لأن النبي قال لعبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري لما رأى رؤيا النار قال: إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. يبقى ما بيقومش الليل ما يقولش ما صالح أبدا. فعليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم. تقوم الليل ما تعملش معصية، ومكفرة للسيئات، طب والسيئات اللي عملتها تكفر، ومطردة للداء عن الجسد. تصلي قيام الليل المرض يخرج من جسمك، تصلي قيام الليل العافية ترجع لك. ويعني قرأت خلاصة رسالة الماجستير لأستاذة دكتورة اسمها الدكتورة سلوى محمد، أستاذة دكتورة في كلية التربية الرياضية جامعة حلوان، عملت رسالة الماجستير في سنة 1405 هجرية. عنوان رسالة الدكتوراه أثر قيام الليل والتراويح على العمود الفقري وعضلات القلب والتنفس. عنوانها كده، رسالة الدكتوراه. جابت 60 رجل كبير عندهم أمراض في القلب وأمراض في العمود الفقري وأمراض في عضلات التنفس وكسور في الشرايين التاجية، وعملت عليهم فحوصات قبل رمضان. الستين عملت عليهم فحوصات قبل رمضان، وبعد رمضان عملت فحوصات. 30 قاعدين في المستشفى ما صلوش التراويح والقيام، و30 صلوا التراويح والقيام، فوجدت أن الذين صلوا التراويح والقيام قد زادت قوة عضلات العمود الفقري وكفاءة الجهاز التنفسي وكفاءة عضلة القلب، وقلت الشحوم المترسبة على الشرايين التاجية. فخرجت بتوصيات في هذه الرسالة تنصح جميع الناس بالحرص على الصلاة، لا سيما قيام الليل والتراويح. اوعى تقول خلاص هصلي عشان هطيب، لا، صلي لله، صلي لله، صلي لأجل الله جل وعلا وأخلص، وسيعطيك الله جل وعلا حسنة الدنيا والآخرة. فيمكن في خطبة عيش السعداء قلت في مقدمتها: أيها الكرام، إنني لا أكلمكم الآن عن سعادة في الآخرة وفقط، إنما أكلمكم يا من تطيعون الله جل وعلا أؤملكم بسعادة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ده في الدنيا، في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا في نفس السورة، سورة النحل، قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا، أي أطاعوا الله جل وعلا وعبدوا الله جل وعلا كأنهم يرون، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يبقى الحسنة في الدنيا الأول، ودعوة المؤمنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فأؤملك يا من تعبد الله جل وعلا في وقت مرضك أن الله جل وعلا سيعافيك في الدنيا ويجازيك بالأجر العظيم في الآخرة. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني كل واحد بياخد حسب 10 أمثالها، واحد تاني بيزيد إلى 50 إلى 100 إلى 200 إلى 700 ضعف، إنما أنت أضعاف كثيرة لا يعلم عددها إلا الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما هي أفضل عبادة يعبدها المريض؟ أفضل عبادة هي عبادة القلب. لو لسانه مقطوع وجسمه كله مبهدل وما عندوش طاقة لا يصلي ولا يعمل أي حاجة، قلبه سليم، الحمد لله، أفضل عبادة عبادة القلب، وهي الرضا عن الله. دي أفضل عبادة، إن يكون راضي عن الله. فالله جل وعلا هو الذي قدر هذا البلاء فله الحمد. فلو رضيت عن الله جل وعلا بما اختاره لك لكان الجزاء من جنس العمل، أن يرضى الله عنك. ترضى أنت عن ربنا، ربنا يرضى عنك. ترضى عن اختيار الله لك، يرضى الله جل وعلا عنك. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ترضى أنت، ربنا يرضى عنك. ورضى الله جل وعلا هو غاية كل مسلم في الدنيا وفي الآخرة بل وفي داخل الجنة. أعظم مطلوب لك إن ربنا يرضى عنك، أعظم دعوة يدعوها لك مسلم إن ربنا يرضى عنك. خلاص لو ربنا يرضى عنك خلاص. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله جل وعلا: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ أنت راضي؟ كنت في الدنيا راضي، طب في الجنة راضي؟ فيقولون: وما لنا لنرضى، احنا راضين قوي ومئة فل وعشرة زي ما بقول، راضين قوي. وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ طالما أنت رضيتم أديكم بقى أحسن من الجنة. فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: أحل عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فإذا رضي الله جل وعلا عن أهل الجنة كشف الحجاب. قال النبي عليه السلام: أحل عليكم رضواني، في حديث كرسي: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثم يكشف الحجاب: فما أعطوا شيئا أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم. وما أرنا وجهك الكريم ونحن بجوار نبيك الأمين، وارض عنا برضاك يا رب العالمين. فأفضل عبادة إنك ترضى، إنك تقول من قلبك الحمد لله. أنت عارف سبحان الله يكون والله الحمد لله ده لواء يرفع النبي يوم القيامة، والأنبياء كلها تعرف النبي وتمشي ورام اللواء ده. سبحان الله يا أخي، عجب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مسند أحمد وسنن ابن ماجه بإسناد صحيح صحيح الشيخ الباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ، وبيدي لواء الحمد ولا فخ. ما هو مش لواء التوحيد ولا لواء الحوقلة ولا لواء الاستغفار، مش بقلل من الكلام ده، إنما قال: وبيدي لواء الحمد ولا فخ، وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي. يعني كل الأنبياء جاية ورا النبي، ورا اللواء اللي النبي رفعه. لواء إيه؟ لواء الحمد. جالك صداع، الحمد لله بيت في الجنة. ما عرفت السفر السعودية عشان تجيب الفلوسين ومريض، ما تقلقش، مش شرط البيت بتاع الدنيا، الحمد لله بيت في الجنة، قصر في الجنة. جالك مغص، الحمد لله. وعلى قدر حمدك لله جل وعلا تبنى لك البيوت في الجنة. فيسأل الله جل وعلا كما في الحديث الصحيح: يسأل ملائكته أعلم حين تبتلى ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. خلاص خير منها في الجنة، الحمد لله. يقول الله جل وعلا: ابنوا لبيتي بيتا في الجنة، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى لواء الحمد بتاع النبي عليه الصلاة والسلام وانت بيت الحمد في الجنة، مكتوب على البيت كده: فيلا الحمد، قصر الحمد، عمارة الحمد، باسمك معروفة. ليه؟ لانك قلت لما جالك يعني شوية صداع ولا شوية برد وانا شوية مغص في يوم سبت في اواخر شعبان اواخر رمضان اواخر شوال في مش عارف ليلة كذا، وانت قاعد مع نفسك جالك صداع، بدل ما قلت الحقني يابا، الحقني مش عارف مين، شوفوني دكتور، انا عاوز استاذ ورئيس قسم، لا لا لا، قلت الحمد لله بيت في الجنة، ادخل شوف. وأنا أذكر أن أحد إخواني الأفاضل لعل بعضكم يعرفه كان قد ابتلي بسرطان في الدم، وكلما أتيته لزيارته أرى فيه كمال الرضا، كان يتقطع من الألم سرطان الدم اخواننا بيصاب صاحبه اسال الله ان يعافينا واياكم بالام تقطع الجسد، تقطع الجسد. كل ما ادخل عليه اخبارك ايه محمد، يقول لي الحمد لله انا في نعمه. والله يا اخوانا تعلمت هذه الكلمه منه، الحمد لله انا في نعمه. في نعمه ايه؟ خلاص قاعد على كرسي متحرك من شده الالام، ما بعرفش يمشي، بزقوه على كرسي متحرك. الحمد لله انا في نعمه، كنت ارى نور الايمان في وجهي، والله الذي لا اله غيره ما احسست حلاوه الايمان بالاخوه في الله جل وعلا اكثر مما احسستها معه. حسيت فعلا حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث انس، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. كنت اذا اردت ان اذكر الله جل وعلا ذهبت فنظرت في وجهه، فأكنت أحسبه وليا من أولياء الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولياء الله الذين إذا أرؤوا ذكر الله، فكنت أحسبه كذلك. فكان مثالا للصبر، شاف قبل أن يموت أن استنصحني، فنصحته أن يذهب لرحلة العمرة. راح العمرة وهو على كرسي متحرك، كان بياخدوه لزور قمية ويرجعوني مكانه ثاني هو في العمر من شدة الألام. نسأل الله تعالى أن يجمعنا به مع النبي في أعلى جنة الخلد. والله يا أخوانا اتصل بي وهو في الحرم، وهذه بشرى يعني له قبل موته، ولعلها أن تكون لي كذلك. اتصل بي وهو في الحرم، كان بيسحبوه على كرسي متحرك، اتصل بي أذان الفجر، قال لي أنا شفت كذا كذا كذا. بقول انا بيسحبوني على كرسي متحرك، قمت من النوم على الرؤية لقيتني مش دارب نفسي، قمت ولا كاني في كرسي ولا حاجه وانت نايم، مشيت رحت الحمامات، واللي راح منكم الحرم حمامات بعيده، بقول مشيت من غير ما ادري، رحت اتوضيت ورجعت وقفت اصلي، احمد الله جل وعلا على هذه النعمه، على نعمه هذه الرؤيه. بقول شفت كاني اقف امام باب عظيم كانه باب للكعبه، لكنه أطول وأعظم بكثير، كأن بدايته عندي ونهايته في السماء، باب عظيم، وأنا أطلع على سلم والباب مقفول. هو بيقول وكنت تمسك بيدي، فبيعرج طالع على السلم بيعرج، فبقول له مالك يا محمد تعرض ليه؟ قال لي السرير تعبانه. قلت له يا محمد تعبانه ازاي، ده انت بقيت في الجنه خلاص تتعب؟ بقول له احطاني على طول. واحد ماشي ورانا بقول انتوا رايحين فين؟ قال له احنا رايحين الجنه. قال له طب ده مقفوله، قال له تعالى ورانا وهتفتح. ففضل يطلع 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 حتى وجد باب الجنه مغلقا، اول ما وصل اتفتح دخل. فقلت له ما شاء الله محمد ايه ده؟ قال لي تعالى بقى موريك احسن من كده كمان. دخل الجنة ففتح له باب لقصر عظيم هو باب الحمد، فدخل منه وفتح لي نافذة، قال لي بقى بص الملك بتاعي. فنظرت كما يقول هو، فإذا ملك عظيم كما قال تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ما أن رجع من العمرة إلا أيام معدودات حتى فاضت روحه إلى السماء، لكنها كانت أيضا ببشارة، فمات في صبيحة يوم الجمعة في فجر الجمعة، وصلى عليه الآلاف، وكانت جنازته مشهودة. ولما أدخل قبره قال والله من دخلوا في قبره رأينا سعة وراحة لم نرها من قبل، وكنت ممن شارك في الغسل معه، فلقد كانت وصيته أن أغسله، فوالله الذي لا غيره كنت أرى راحة وأنا أرفع يده كأنها ترفع معي، وأنا أثني جسمه كأنه يقوم معي، وكان خفيفا في الدنيا على القلب خفيفا كذلك في الموت. ونسأل الله جل وعلا أن يثقله في الميزان، وأن يجمعنا به ومعكم مع نبينا محمد في أعلى جنة الخلد. فلتتعلم حمد الله جل وعلا ورضا الله سبحانه وتعالى. فلتتعلم حمد الله جل وعلا والرضا عن الله جل وعلا مهما زاد البلاء ومهما عظم المكروب، فهذه أفضل عبادة، أن ترضى عن الله جل وعلا ليرضى الله جل وعلا عنك. كذلك من أفضل العبادات لهذا المريض الدعاء وذكر الله جل وعلا، فهي بفضل الله جل وعلا أيسر عبادة بأعلى أجر. فيعني أسوق لكل مريض ألا يغفل عن ذكر الله جل وعلا. فالحمد لله عبادة الذكر لا تحتاج إلا قلب ولسان، فإن عافاك الله جل وعلا في قلبك وعافاك في لسانك فلتحمد الله جل وعلا ولتذكر الله سبحانه وتعالى، ولو أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ولو أن تسبح بحمد الله، ولو أن تذكر الله جل وعلا بأبسط أسلوب وبأيسر عبارة. فلقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن بسر وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فقال عبد الله بن بسر: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به، قل لي عمل واحد سهل لأن الشرائع كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكذلك من العبادات اليسيرة لهذا المريض سماع المحاضرات، والحمد لله جل وعلا أكرمنا الله جل وعلا بالشريط، فهذا آية من آيات الله جل وعلا في هذا الزمان، فالشريط الإسلامي نعمة من الله جل وعلا. فما المانع أيها المريض إن تشغل جنبك شرائط، من شريط لشريط، من قرآن لقرآن، من موعظة لموعظة، من ذكر لذكر، فتسمع وتستفيد. بل إني أعلم كثيرا من المرضى، يعني أعلم الآن شابا سأل الله تعالى أن يعافينا وإياه وأن يحسن ختامنا وختامه، في متعنطر مصاب قعيد مشلول لا يتحرك، وجسده نحيل غاية النحالة، يعني ممكن وزن جسمه قول مثلا 20 كيلو، 25 كيلو، نحيل جدا، جسمه ضعيف لكن قلبه قوي. الحمد لله ربنا أكرم بعض إخوانكم، جهزوا له أوضة قعد فيها، دهنوها له، هو أعد مكتبة شرائط، مكتبة اسطوانات، مكتبة شرائط فيديو، واللي يجي عامل كراسة استعارة، كل اللي يجي يزوره هو جاي يستفاد، هو يستفيد منه برضه، خذوا السيرتين اسمعهم هتقومي كمان يومين. مكتبة استعارة ما عملش، هو ما بيدش ايده، ما يعرفش يمد ايده، يقول له مثلا واحد شايف شاب يقول له اسمع شريط مثلا كذا للشيخ فلان وكذا للشيخ فلان، خدهم في الصف الثالث في اليمين، خدهم اكتب اسمك وهاتهم لي كمان يومين. يدعو الى الله جل وعلا هو مريض، يدعو الى الله جل وعلا هو مريض. فلا يعجز المريض عن عمل اي عبادة ولو يسيرة كالدعوة إلى الله جل وعلا. كذلك من عبادات المريض الدعوة إلى الله جل وعلا باللسان. جالك واحد مريض، جالك واحد زائر شايف بيعمل معصية معينة، انصحه، قل له كلمتين، بيدخل قل له كلمتين، قل له أنت بتصلي، قل له أنت أخبارك في غض البصر إيه، كيف حال قلبك مع الله. مش معنى أنه مريض أنه قاعد ساكت، الناس جاي تطبطب عليه وراسه يمشي، لا، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب وهو يموت، وهو يموت يعني نايم على فراش الموت يخرج الدم من صدره يعني زي الخرطوم. فدخل عليه شاب غلام فتى يعوده قبل ما يموت، فلما انصرف الولد هو ماشي ناداه عمر: يا فتى اقبل. سيدنا عمر شافه الازار بتاعه الجلابيه بتاعته مدلدله تحت الكعب مثبت ثوبه، فقال عمر له: هيموت خلاص. قال له عمر: يا فتى ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فالدعوة إلى الله جل وعلا حتى في وقت المرض، فكذلك أدعو إلى الله جل وعلا. ورحم الله جل وعلا أختا فاضلة كنت أعلمها شيخ محمد حسان حفظ الله تعالى يعني ذكر قصتها في شريط له بعنوان رسالة إلى أصحاب الأسرة البيضاء. وهذه الأم أو هذه المرأة كنت أزورها يعني على الأقل في الأسبوع مرتين، كانت في مستشفى الجامعة في قسم 14، وكنت راح كلية طب جنب المستشفى، كل ما أروح أعد عليها، ما فيش امتحان أروحه إلا ما عد عليها أولاد عيدي. يعني أنا أذكر والله يا أخوانا، وهذا من فضل الله جل وعلا علي، إن أنا في آخر زيارة قبل أن تموت بيوم أو يومين كان عندي امتحان، ورحت سلمت عليها قلت لها ادعي لي حاجة، قالت لي هنا بدعي لحد غيرك؟ فأحسست والله أن كرم الله جل وعلا سينزل علي. هذه المرأة كانت في أوضة اسمها نصين، قسم رجال وقسم نساء، اللي يجي يزورها مفيش خلطة، قسم رجال وقسم نساء، عمل مكتبة شرايط. أنا أظن أن معظم الأطباء في قسم 14 كانت السبب في زواجهم. تعرف مثلا أن في دكتورة في مثلا اسم 3 كان جاي تزورها، عندها 22 سنة أو 25 سنة ولسه متخرجة، ودكتور تاني مش عارف يحضر إيه في قسم 7 مش عارف عنده إيه، طب خلاص ده ينفع لده، لما يجي يزور قلنا عاوزاك كمان يومين الساعة كذا، والتاني عاوزاك تيجي. ايه رأيك انا شايفة لك عروسة كذا، جوزت كم ناس وهي قاعدة متحركش، قاعدة 17 سنة على سرير المرض، 17 سنة على سرير المرض، ومع ذلك كانت شاكرة حامدة لله جل وعلا، يعني حاكت قصة النبي إلى أيوب، فقد طلقت من زوجها وتركها كثير من أهلها، وكان لها ابن مات عنها، وفقدت كثيرا من أعضائها، فقدت العين وفقدت الكلى وفقدت الرحم وفقدت المبايض وفقدت كثيرا من أعضائها، وكانت على فراش الموت لا تعيش كما قال الشيخ محمد حسان، لا تعيش إلا بتلك الخراطيم، أستغفر الله، بل لا تعيش إلا برحمة أرحم الراحمين. فأحسن الله جل وعلا ختامها، وكانت جنازتها جنازة مشهودة، وكانت عابدة لله جل وعلا. فهي رسالة لكل مريض، لا تعجل عن عبادة الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا في قصة نبي الله أيوب وذكر العابدين، وقال تعالى عنه نعم العبد إنه أواب. إن عبدت الله جل وعلا وكنت له سبحانه وتعالى كما يريد، فأبشر سيكون الله جل وعلا أو سيكون الله جل وعلا لك فوق ما تريد. تريد أن يشفيك من المرض، مش هيشفيك من المرض بس، ده يشفيك من المرض ويعطيك فوق ما تريد وفوق ما تتمنى وأكثر مما تطلب. لذلك درسنا الرابع في قصة نبي الله أيوب قول الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأنا عاوزك تنتبه إن ربنا بيقول إن مع، إن مع، بعض الناس يقول إن بعد، ولقيت حتى يعني قرأت منسقات كثيرة مكتوبة إن بعد العسر يسرا، الآية مش كده، الآية بتقول إن إيه، إن مع، إن مع العسر يسرا. سيدنا أيوب أول ما قال يا رب نزل الفرج على طول. قال الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ف يعني ف بسرعة، فاستجبنا له، ف فكشفنا ما به من ضر. هو كان عاوز إيه؟ كان عاوز ربنا يشفيه، شفى بس لا، يأتي الفرج بسرعة وبسعة، تنساش الكلمتين دول، يأتي الفرج بسرعة وبسعة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله
فلا تنسى أيها الحبيب، لا تنسى هاتين الكلمتين، أن الفرج سيأتي بسرعة وسيأتي بساعة، بسرعة وبساعة. إن كنت لله جل وعلا كما يريد فسيأتك الفرج بإذن الله جل وعلا بسرعة وبساعة. قال تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. طب بساعة ازاي؟ قال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فكل من دعا الله جل وعلا بتضرع وبإقبال وبيقين وبافتقار إليه سبحانه وتعالى جاء الفرج من الله جل وعلا بسرعة، كما قال تعالى عن كثير من الأنبياء، قال عن نبيه يونس: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فبسرعة. وقال الله جل وعلا أيضا عن نبيه زكريا الذي تمنى الولد وعبد الله جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. وقال أيضا عن نبيه نوح لما تعرض للأذى والإذاء والبلاء والسب والشتم والقذف والتهم بالجنون والسحر وغير ذلك، قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. الآيات. الشاهد أيها الكرام أن الفرج سيأتيك من الله جل وعلا بسرعة، فالله تعالى يقول: إن مع العسر يسرا، وسيأتي اليسر أعظم من العسر وأبلغ مما تريد من كشف العسر، فسيأتي بسعة. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الآية كررت مرتين. قالوا ويروى هذا حديث لكنه فيه بعض الضعف: لن يغلب عسر يسرين. طب ازاي؟ وهو إن مع العسر يسرا، هذا عسر يسر. الآية الثانية: إن مع العسر يسرا، يبقى عسر ثاني يسر ثاني. لا، العسر هنا معرف بالألف واللام، كما يقال عنه ألف ولام للعهد، يعني هو عسر واحد. يعني بقول لك مثلا الولد قوي، الولد أمين، الولد صادق، هو ولد واحد صح؟ إنما دي صفات كلها مختلفة لأنها نكرة. كذلك العسر واحد واليسر مختلف، يسر كثير نكرة، كل أنواع اليسر ستأتي لمن ابتلي بعسر ولو واحد. فسيأتي الفرج من الله جل وعلا بسعة. قال تعالى: وآتيناه أهله، كان أهله كلهم فقدوه، عياله ماتوا وقرايبه ماتوا ومحدش عاد بيعوده، كما قلت لكم في اللقاء الماضي، إلا اثنين من أصحابه أو من أقربائه من أبناء عمومته كما يروى، فمحدش عاد بيزوره. فربنا عز وجل كما قال بعض التفسير: أحيا الله جل وعلا له أهله ومثلهم معهم بأعيانهم، وقيل بل رزقه الله جل وعلا أمثالهم. فقال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم زاد الله جل وعلا من فضله عليه، وأفاض الله جل وعلا من كرمه لنبيه أيوب بعد أن كشف البلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثو في ثوبه، بيلم يحثي في ثوبه، فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك ألم أكن قد أغنيتك؟ قال بلى، ولكن لا غنى لي عن بركتك. وفي رواية أخرى صحيحة أيضا قال تعالى يا أيوب ألا تشبع؟ طب أنا جبت لك، طب كفاية كده بقى، طب أنت خدت مليت ثوبك اتملى كفاية كده، ألا تشبع؟ قال أيوب ومن يشبع من رحمتك يا رب. ده جاي من فوق، لسه نظيفة، ذهب عيار ربانش نظيف نازل من عند ربنا أخده. كان بعض السلف لما ينزل المطر يكشف رأسه فيقال له لما؟ فيقول حديث عهد بربي. ده جاي فوق من فوق نظيف، مش المية بتاعتكم اللي مش عصوا ربنا على الكورنيش فيها واللي عملوا فيها، لا ده جاي فوق نظيف حديث عهد بربي. قال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا. وبالفعل كما أنزل الله جل وعلا على نبيه أيوب جرادا من ذهب كان الفرج والشفاء بماء مبارك نزل من السماء، ونزلنا من السماء ماء مباركا. قال الله جل وعلا لنبيه أيوب أرقد برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. أنزل الله إليه ماء فكان أمامه دون أن يتحرك أو يتعب فشرب، فشفاه الله جل وعلا من جميع الأمراض الباطنية، واغتسل فشفاه الله جل وعلا من جميع الأمراض الظاهرية. وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم في كلمة أركض برجلك، لأبين لكم أيها المرضى أين الشفاء. إذا كان الشفاء لنبي الله أيوب في الماء البارد فليس هذا هو الشفاء وفقط. فنبينا صلى الله عليه وسلم بكرم من الله جل وعلا دلنا على أنواع كثيرة من الأدوية وأسباب الاستشفاء نعرفها بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. ومعذرة للقصور في هذه الليلة، أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم مرضى المسلمين، وأن يشفينا وإياكم مرضى المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.